وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذ وضعها في الحرام أليس عليه أجر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وتقدمت إشارة عن أبي ذر في ذاته وفي شخصه وفي منهجه في حياته في الحديث الذي تقدم قبل هذا. وهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وكيف ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، ولا مال لنا. إلى آخر الحديث. في مستهل هذا الحديث مبحث للعلماء، حيث جاء في أول الرواية أن ناسا جاءوا، أو ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات من فقراء المهاجرين أو الأنصار، قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير، غبطة لإخوانهم، رأوا بعض المسلمين يتساوون معهم في العبادات البدنية من صلاة وصيام، وهذا الكل فيه سواء، ولكن الله امتن على بعض آخر بسعة في الرزق ووفرة في المال، لهم ما يفيض عن نفقاتهم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وهؤلاء ليس لهم أموال. وهنا يأتي بحث العلماء في الغبطة والحسد، وأن الغبطة محمودة، وهي مجال المنافسة في الخير، والغبطة هي أن تتمنى لك مثل ما لغيرك مع بقاء نعمة الغير عليه. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير ولو لم تأتي إليك. ولذا يقولون: الحاسد يحارب ربه. لأنه لم يرضى بقسمة الله في خلقه. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والحسد يحمل العبد على أن يحتقر أخاه، لأنه ما استكثر ما طلب زوال تلك النعمة عنه إلا لأنه احتقر واستصغر مع تلك النعمة واستكثرها عليه. ولهذا يقولون أول معصية وقعت إنما هي الحسد، جر إلى الازدراء. والازدراء من الناحية الأخرى أنتج كبرا، والكبر أدى إلى المعصية، والمعصية فردت من رحمة الله. وذلك في خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول ما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا على سبيل الاستفسار والاستيضاح، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وفي النهاية اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ثم بين موجب الاستكبار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ادعى لنفسه الأفضلية والخيرية على آدم. إذا حسد آدم على ما أنعم الله به عليه أن خلقه بيده سبحانه، ثم كرمه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة أن تسجد إليه. فكل ذلك نعم متضافية على آدم، وإبليس استكثر هذا على يراه وهو يعجن في الطين، ثم يراه يسوى من صلصال، ثم يراه ينفخ فيه، وبين يديه تمت خلقة آدم. فاستصغر آدم واستعظم نفسه، فتكبر وجره الكبر عن الامتناع عن السجود لأمر الله. التحية السجود وإن كان تحية لآدم إلا أنه أمر من الله، فهو طاعة لله وإن توجهت لآدم ولا لغيره. الله ما يأمر أحد يسجد لأحد عبادة، لا. وإن كان السجود في بعض الأمم كان تحية، كما سجد أبوي يوسف إليه تكريما وتحية له. يهمنا أن إبليس حسد آدم، ولما حسده ازدراه، ولما ازدراه تكبر عليه، ولما تكبر عليه امتنع من امتثال امر الله فوقع في المعصية، فكانت النتيجة البعد والطرد عياذا بالله. ولكن الغبطة ليست احتقارا للمنعم عليه ولا استكثارا للنعمة على من هي عنده، ولكن طمع في فضل الله أن يعطيه مثل ما أعطى الآخرين. ولا حرج على فضل الله، ولا أحد يمنع إنسان أن يرجو فضل الله، فاللي أعطى زيد لا تعدد، ولكن القلب سليم. فهؤلاء الفقراء رأوا إخوانهم من المهاجرين والأنصار، إخوانهم المسلمين، تساووا في العبادات. إذا نودي حي على الصلاة حي على الفلاح، هم سواء، بل يمكن الفقراء يسبقونهم من الصف الأول، ما عندهم ما يشغلهم. والصوم كذلك، لكن عبادة المال كما يقول الفقهاء العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة بدنية وعبادة مالية، وعبادة تجمع الأمرين التي هي الحج. فالعبادة المالية مترتبة على وجود المال، فغبطوا أولئك أصحاب الأموال وقالوا ذهبوا بالجنة. ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دثور، بالأجور
يعني اهل الاموال ذهبوا بالاجر كله. قال وكيف ذلك؟ قال نتساوى معا في الصلاة والصيام، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفضلون علينا يتصدقون بفضل اموالهم. واذا تصدقوا بفضل اموالهم حازوا الدرجات العلى في الجنة، واحنا ما حصلنا معهم كده. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ اولا قبل الجواب، لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعطينا ايضا ما كان عليه السلف الصالح من المسارعة والمسابقة الى الخير، حتى ما عجزوا عنه يطلبون بدله. جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله. لاحظوا هنا، جاءوا الى مين؟ الى النبي. قالوا يا ايش؟ يا رسول. ما قالوش يا نبي الله. المغايرة بين يا نبي، جاءوا الى النبي فقالوا يا رسول الله. ونجد العلماء يقفون طويلا، ما الفرق بين النبي والرسول؟ بعض الناس ريح نفسه من قريب وقال النبي والرسول سواء، الا ان النبي اعم والرسول اخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كم من الانبياء لا ندري عنهم ولم يرسلوا، ولكن لم يرسل رسول الى امة الا وقد نبئ. والنبي كما يقولون النبي والنبيء كما يقرأها ورش ويأخذ هذا الأصل، النبي بالتسهيل والنبيء بالهمز. قالوا النبي بالتسهيل من النبو والارتفاع، فقل نبى المكان ينبو نبوا إذا ارتفع، والنبي من النبأ، وكلاهما صحيح. فالأنبياء النبي من النبو والارتفاع وهو في القمة والرفعة من الأمة كلها، والنبي من النبأ وهو قد جاء بالنبأ العظيم عن الله رب العالمين. فكلا المعنى صحيح، المعنيين نبي ونبيء صحيح. ولكن الرسول، فيقول بعض العلماء في مصطلح الحديث النبي من جاء اما بدعوة لنفسه ولم يؤمر بتبليغ غيره، يعني ارسال ذاته في نفسه. والرسول من جاء بدعوة يدعو غيره، لان الرسول تقتضي رسالة من مرسل الى مرسل اليه، فيكون الرسول عمله متعد لمن ارسل اليه. هناك مرسل هو الله سبحانه، وهناك رسول اللي هو كان نبي، وهناك رسالة وهي الكتاب الذي جاء به، وهناك من ارسل اليهم وهم الامة، قد تكون خاصة وقد تكون عامة. كما جاء في الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، وذكر من ذلك وكان النبي يبعث لقومه خاصة فبعثت الى الناس كافة. وبعضهم يقول النبي من جاء بتجديد دعوة نبي قبله او رسول قبله ولم يأتي بجديد من التشريعات، جاء يجدد دعوة رسول قبله. واذا جئنا الى اول سورة الحجرات نجد قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الآية اللي بعده يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فالسورة جمعت بين الوصفين وقدمت وصف الرسالة وجاءت بوصف النبوة، ولكن مع الرسالة لا تقدموا اي تتقدموا بالتشريع والابتداع والاختراع، ولكن كونوا وراء رسول الله. اذا رسول في التشريع وفيما جاء به عن الله، لا تتقدموا عليه في رسالته. اذا الرسول جاء برسالة وكونوا تبعا له، لا تتقدموا عليه، واتقوا الله وجعلها مع حق الله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لان الرسول مبلغ عن الله، والمتقدم على السنة متقدم عن الله، كأنه ابتدع من نفسه. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم جاء في شخصية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في تكريمه في ذاته قال: لا ترفعوا اصواتكم من فوق صوت النبي. هنا ادب شخصي، تكريم ذاتي، اما هناك احترام رسالة وتبليغ عن الله. اذا الرسالة عن الله والنبوة في ذاته: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رجع مرة اخرى: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. يبين التكريم والادب لاي شيء، لان هذا النبي هو رسول الله عندهم الى اخر. واحسن الاقوال في ذلك ما قيل فيه بان النبي من جاء على سنن نبي قبله، والرسول من جاء برسالة متجددة لقوم من جديد. ونجد علماء التفسير يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ وارسل بسورة المدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فقال: هذه ليس فيها تبليغ لغيره، ولكن يبدو والله تعالى اعلم انه ارسل من اول وهلة باقرأ. لماذا؟ لانه لو نظرنا ماذا يقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماذا يقرأ؟ سيقرأ قرآن، ولذا جاء بعدها مباشرة في نظام المصحف ايه؟ بعد سورة اقرأ. متذكرين نظام المصحف؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا إيه؟ حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. اقرأ يعني اقرأ القرآن، والقرآن لمن؟ للناس كافر. إذا نبئ وارسل باول فترة واول بداية الوحي. والذي يهمنا تلك المغايرة في اللفظ، وان كان من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما عبر جاء اقوام او رجال جاءوا الى النبي فقالوا يا رسول الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما تمسك به بعض العلماء من ضرورة ذكر الحديث بلفظه دون معنى، والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن يعلم المعنى ولا يغيره، بخلاف القرآن. في قضية الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل برسول الله أن يدعو الله له لأن يرد إليه بصره، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل بنبيك الذي أرسلت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ليلتزم باللفظ وبنبيك الذي أرسلت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه برد بصره فرد الله للرجل بصره والحمد لله. إذن مما ينبه عليه العلماء إذا ورد اللفظ في الحديث الأولى المحافظة عليه، وإلا فكلاهما يؤدي المعنى. وهذا مبحث أصولي عند مصطلح الحديث وانتهينا منه والحمد لله بما يثبت النظر. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسوق بالأجور، قال وماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون. يتصدقون هنا صدقة التطوع وتشمل الزكاة ضمنا، ولكنهم غبطوا وهم في التصدق صدقة التطوع. فلما سمع منهم صلى الله عليه وسلم وعرف ان هذا يسيء الهمة عند المسلم ويجعله يتطلع الى مثل ذلك ومن حقه وفضل الله العظيم، فارشدهم لا الى طريقة الحث على وفرة وكثرة العمل ليحصل على المال ليتصدق، لا، ولكن ارشدهم الى طريق اخر، لان كسب المال ليس بالجهد ولا بوفرة العمل، لان المولى سبحانه بيّن ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ايش في بيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لدينا في مهنة قياس، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ودرعه مرهون في آصع شعير عند يهودي، كان بلكم تهتلكم الدنيا بما فيها، فليست مقياس. ولهذا يقول العلماء ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب، شوفوا كيف، الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الناحية شوية نردها بسيطة، ما لا يتم الواجب أي الذي وجب بالفعل، ما لا يتم الوجوب الذي لم يجب حتى الآن ويحتاج في وجوبه إلى شيء آخر، هذا ليس بواجب عليك. فالصلاة واجبة، وجبت وانتهت، لكن لا تتم الصلاة ولا يؤدى هذا الواجب الثابت إلا بالطهارة. وهل تصح صلاة بدون طهارة؟ لا، فلا يمكن لإنسان أن يؤدي الصلاة حتى يحصل على الطهارة، فالصلاة متوقفة على حصول الطهارة، والصلاة واجبة فتكون الطهارة ايش؟ واجبة، لأن الواجب لا يتم إلا به. لكن الوجوب الإيجاب، شخص فقير ولا تجب الزكاة عليه، لا تجب الزكاة إلا بكسب المال، فإذا اكتسب المال وجبت الزكاة، وشخص لم يمتلك زكاة فلا عليه وجوب. هل نقول عليك ان تعمل لتكتسب المال لتجب عليك الزكاة؟ يا جماعة لا، ما لا يتم الواجب المستقر الا به فهو واجب، لان الوجوب انتهى، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فهؤلاء لم يجدوا مالا، لم تجد عليهم زكاة، لن يطالبوا بالصدقة، فليس واجب عليهم ان يسعوا ويعملوا ويكتسبوا ليتوفر عندهم نصاب لتجب عليهم الزكاة، ما هو واجب عليهم هذا، ولذا لم يوجههم للعمل والكسب، مع ان الاسلام يحث على العمل ويحث على الكسب ويحث على التصدق. توجههم الى عملة اخرى سهلة صعبة، سهلة ميسرة، صعبة تمشي في جميع الاسواق الدنيوية والاخروية. العملة الصعبة الان عند الدول التي تمشي في جميع الدول العالمية، للعملة ثلاثة اقسام، عملة محلية اذا خرجت من حدودها لا قيمة لها، وعملة عالمية هي العملة الصعبة، يعني التي لها رصيد 200% في البنك الدولي المركزي العالمي، والعملة المحلية التي لا رصيد لها، دولتها خرجتها عشان تسكت الناس وتمشي معاهم، والعملة التي لها رصيد 100% فقط او اقل من 100% فقط تمشي، ولكن في بعض الدول التي لها تعاهد وصلة مع تلك الدولة التي اصدرتها، وتتراوح قيمتها زيادة ونقصان فالعانة بحسب ضمانها عند البنك الدولي. اذا لا تسألوا تاني اجيب عملة من بلدي وابيعها بناقص ولا اشتري بزايد العملة فالعانة. فهذه العملة الجديدة التي وجههم اليها النبي صلى الله عليه وسلم تعوضهم عما فاتهم، وقال لهم تدركون به من صدقكم، وايش؟ وتسبقون من وراءكم الا من عمل بمثل عملكم. لما يقولهم ادلكم على ما تلحقون به من صدقكم، ايش هو اكثر من كده؟ كلها معكينا. قال تسبحون دبر كل صلاة، بعد كل صلاة، وصلاة هنا نكرة، تعم جميع الصلوات، ولكن ما دام في اعقاب الصلاة فكل صلاة معينة لا على الاطلاق، تكون الصلوات الخمس وبعض الصلاة مكتوبة، تسبحون 33، شوف العدد، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتختمون 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له. هنا عدد منضبط، 33 في 3 99. تسبحون تحمدون تهللون، يقول العلماء هذا من باب النحت، سبح بمعنى قال سبحان الله، حمد قال الحمد لله، كبر قال الله اكبر، حوقل قال لا حول ولا قوة الا بالله، تراجع قال ان لله وانا اليه راجعون. هذه الفاظ منحوتة تدل بلفظ على جملة. فرح هؤلاء بما وجدوا من عملة جديدة ورصيد كبير جدا، ورجعوا فرحين بذلك. حينما سمع الاغنياء بعطاء رسول الله لاخوانهم، هل قالوا هذا خاص بالفقراء ام دخلوا معهم واقتحموا عليهم؟ سمعوا الحديث في تتمة، لما رجعوا وسمع الاغنياء بما اعطى رسول الله لاخوانهم فعلوا مثله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله، ان كان الذكر فهو عن الجميع، ولا راجع للمال، لان الان تساووا ايضا في العبادة بدنية فعلية وقولية، والمال هو المتفاضل بينه. كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نرجع الى هذا الحديث من جهتين. اولا تلك الالفاظ الخاصة بمعانيها، ثانيا المنهج وهذه الطريقة التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس ودخلت معها غيره. اما قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون اي تقولون سبحان الله، وجمع بين سبحان الله والحمد لله والله اكبر. تقدم لنا من قريب حديث ابي مالك الاشعري عنه صلى الله عليه وسلم قال: الطوار سطر الايمان وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. اذا تسبحون وتحمدون ليس امر بالهين، فهناك بين لنا النور ان سبحان الله وحدها ثوابها يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والارض. والحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول العلماء في هذين اللفظين سبحان الله والحمد لله هما جماع تنزيه المولى سبحانه وتوحيده، وجمعوا غاية خلق البشر، لأن الغاية من خلق البشر ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسر العبادة في تنزيه المولى سبحانه كما يقول علماء الكلام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية الإقرار لله بالربوبية للعالم، وهذا الذي تقر به في كل ركعة رب العالمين. وتوحيد الألوهية هو إفراد المولى بالعبادة، لأنه ما دام هو رب العالمين وأنت فرد من العالمين مخلوق لله مرزوق له في رعايته، إذن سيحق عليك العبادة ولا يحق لك أن تصرفها لغيره. ولذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا تنزيه المولى عن كل نقص والتحميد صفة الإثبات صفات الجلال والكمال لله. ولذا يقولون مادة اللغة العربية أول ما توضع للمحفوظ ثم تنتقل للمعنوي. مثلا لو سمعنا الأذان والإذن والمأذون والآذن كلها رادعة لحاسة الأذن، لأن المؤذن يلقي الكلمات في أذنك، والآذن يعلمك بإذن الآذن، والمأذون ألقيت في أذنه أنه أذن له. كل هذا راجع لهذه المادة، والمعاني كثيرة في هذا. فهنا قالوا سبح، كل سبحان يقول علماء الصرف على وزن فعلان، وفعلان أصل ميزان الصرف فعال، ويزاد في الموزون في الميزان بقدر ما يزاد في الموزون. فسبحان فعلان، إذا سبحان من سباح وزيد الألف والنون فكانت على وزن فعلان. إذا المادة الأساسية في مادة سبحان هي السين والباء والإيش والحاء، سباح مثل غفار قل غفران. قالوا ما إذا نظرت إلى اللغة العربية من فلسفة اللغة من قوة اللغة ترابطها وتكوينها من أسر وجماعات، إذا وجدت المادة تتفرع وتتعدد في مسميات فاعلم بأن كل مشتقات تلك الكلمة بينهما صلة رحم. سبح. مش معنى سبح السباحة ايش؟ ان يعوم في الماء. ومتى يعوم في الماء؟ اذا كان الماء قليل ولا غزير كثير؟ اذا كان غزير. ولماذا يسبح في الغزير؟ لانه من الغرق ولا لا؟ فكذلك الذي يسبح الله اما لينجو هو من مهلكة عدم تنزيه الله يسبح وينجو ينزه الله سبحانه لينجو من ورطة تشبيه او نقص لله او يسبح الله كأنه يبعد الله ويجنبه من كل ما لا يليق بجلاله.